كان الكلام في الروايات التي رواها الشيخ طوسي قدس سره في التهذيب ونقلها صاحب الوسائل في باب المزار باب 26 الرواية الأولى، وقلنا رواية في سندها مجموعة من المجاهيل، ومع قطع النظر عن سندهم بل فسر التعمير ويعمر ويعمر في المتردد جاء في الرواية متكررين، هذه فسر بهم التجديد بعدها أكثر من بعد الاندراج، وهذا غير واضح. والوجه في ذلك ظاهر الرواية أن الحكم عام لجميع الشيعة في شرق الأرض وغربها أنهم يعمرون قبوركم، قبور الأئمة، قبور أمير المؤمنين وأولاده الأطهار. ولو فسر التعمير في الرواية بمعنى التجديد بعد الاندراج فالحمد لله أنه لم يحدث هذا إلا في قبر الحسين سلام الله عليه، بل اندراس لم يحدث بقبر الحسين أيضا، إنما كان هناك تهديم وتجديد، فالهدم بعد الاندراس لم استغفر الله، والتجديد بعد الاندراس لم يحدث بقبر من القبور المعصومين أبدا، فمعنى ذلك هذه الرواية لم يؤمل بها أبدا، ولن يعمل أصلا إلى يوم القيامة. فالصحيح هذا في التعمير والعلم عند الله هو المقصود، إنسان لا يهجر القبر، بل دائما إنسان يروح يزور يجلس يمه بل يصلي ونحو ذلك، هذا هو المقصود. فرواية تصبح أجنبيتان عن محل البحث، فالنتيجة لم يثبت هذا حرمته أو كراهته أو بل وجوبه أو بل عدم الوجوب في مسألة التجديد، فكل من التجديد والتحديث باق على إباحته، هذا التي هي مقتضى الأصل الأولي. فهذا يبقى الكلام في تسليم، هل يجوز التسليم هذا كبر أو لا؟ هذه بل استدل على كراهته بل قيل بحرمته، استدل على ذلك بالإجماع، ولكن وجود روايات في البين يمنعنا عن الجزم وعن عقيدة اعتقاد بتحقق إجماعنا تعبدي، وإنما بل هو مصدر الرواية، إنما المصدر هو المصدر للحكم هي الروايات ينبغي التكلم فيها. من تلك الروايات ما وجد في كتاب الفقه الرضوية، ولو قال أن يكون رواية ذكرها صاحب المستدرك في الباب 38 من أبواب الدفن الرواية الثانية، قال والسنة أن القبر يرفع أربع أصابعه، إلى أن قال ويكون مسطحا ولا يكون أو لا يكون مسنما. هذا بل حكم واضح، ولكن كون هذا الذي جاء في هذا الكتاب رواية هذا محل إشكال، بل ليس هو فتاوي مؤلف هذا الكتاب، ومضافا إلى أننا رفضنا هذا الكتاب اعتمادا على ما جاء من زعيم أسرة آل صدر الذي كان في الكاظمين، وكان بعد غيبة الصغرى هذا بفترة هذا وجيزان، هو قال أني أحصلت على نسخة كتاب التكليف الذي كان كألفه بل هذا الرجل وهو شلمغاني، وطبقت فكرتي معه كلمة كلمة، فهذا عين ذلك الكتاب، فأنتم تعتبروا من روايات هذا غير واضحين. فهذا الرجل رضوان الله تعالى عليه أتعب نفسه شريفا فحسم الموقف حسما تاما أصلا، بحيث لم يبقى مجال لأي شك وأي شبهتين، فراحت هذه الرواية. عند الروايات الأخرى التي هذا جاء ذكرها في الرواية، ومن جملة تلك الروايات الرواية في الباب 35 من أبواب الدفن الرواية ثانية. وهذه رواية في سندها عمرو بن شمر. عمرو بن شمر وهذا بل ضعيف ومجهول، بل ضعيف قيل، بل جاء في الرواية ما على عهدكم، يعني ما كضرر على عهدكم، على عهدكم إذا دفن ميته وسوى عليه. فسر سوى هذا في كلمات المستدلين بهذه الرواية بمعنى تسطيب، سوى بأم العرض يعني بل عدله، هذا المعنى. لا شك في أنه بل سوى به العرض إذا إنما يقال سوى بمعنى تسطيع، إذا كان الشيء مبنيا ثم يهدم يقول فلان سوى بيت فلان على العرض، يعني أصبح هو والعرض سواء، هذا يأتي. لكن من أول إنسان يبني ويكون ويستعمل كلمة سواء، فهناك ليس المقصود التسطيب. السيد الآدم استشهد بالعرف المسامحي اليوم من أنه يقول فلان سوى طعامه، ليس معناه بل سواه يعني سطعه، بل من أكمل نسجه. ولم يكن السيد مفتكرا إلى هذا الاستشهاد، وقرآن موجود فيه. قرآن قال الله سبحانه للملائكة إذا سويته ونفخت فيه من روحي، سويته ليس معناه سطحته، بل مقصود أنه أكملت هذا ما خلقه خلقته، هذا مقصود. فسوى يعني أكمل بناء القبر بأي نحو كان ذلك البناء، تسنيمان أو تسطيحان. فهذه رواية هذا ضعيف سند، مضافا إلى أنها بل وغير واضحة الدلالة. رواية معتبرة زرارة بن عيان، وهي رواية الأولى باب 33 من أبواب الدفن. هذه رواية معتبرة، بل قال الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه يروي بسنده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن عيان بل عن أبي جعفر سلام الله عليه في حديث قال وإذا بل حصي عليه التراب يعني على الميت وسوي قبره، أيضا كلام في سوية نفس الكلام اللي قلنا قبل قليل أن الاستدلال مبني على أن يكون مقصود سوية يعني سطحة، وهذا قلنا إنما يأتي إذا كان شيء مبني نهدمه ثم بعد وإلى العرض كلام سوية مع العرض، ولكن إذا كان من أصل البناء والسوية فهذا معناه ليس هو التسطيع، بل معناه إكمال البناء. الرواية أخرى باب 2 باب 31 من أبواب الدفن. الرواية 9 هذه رواية في سنده قطع، صاحب الوصايا يأخذ منها كتاب الشيخ مفيد على الإرشاد، وإرشاد فيه يقول عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد العلى مولى علي سام، وطبعا الشيخ مفيد لم يدركه، أكو قط في الرواية. عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال إن أبي استودعني هذه أمور إلى أن وصيته ما قل، وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وعمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة، وأن يعممه بعمامته، وأن يربع قبره ويرفعه 4 أصابع، وأن يحل ولا عنه أطماره يعني عقد الكفن. مع الشاهد ربع فسع تربيعا بمعنى تسوية، وقاوة أشكلة على هذا التفسير إشكال واضح أنه تربيع معناه مقابل التسليس، مقابل أشكال أخرى بحيث لا يكون دائريا، لا يكون مقمصا مسدسا، ليس معناه مسطحا، ولكن يمكن بتمهيد بسيط أن نثبت الدلالة على تسطيح وذلك في المتعارف في الناس مسلمين وغير مسلمين. هذا شكلان للقبر. الشكل الأول الذي نريد نثبته وهو أن يكون مثل هذا الكتاب مسطح وله زوايا، بل ما هي نهاية الزوايا، تكون مربع أو مقمص أو أي جهة كان. وقسم ثاني هو هذا تصميم القبر، عليه أبناء العمى وبعض الجهلة الشيعة، هذا مع مثل هذا مسيحيين هذا. وهذا الثاني يكون طرف القبر إلى الرأس وإلى الرجل يكون مدوران أو يكون ركنا، هذا كبيضوي الشكل. وهذا في مقابل التسليم، فإذا كان مسنما يكون غير مربع، وإذا كان مسطحا يكون مربع. فإذا إمام أمر بالتربيع وهذا كأنه نهى عن هذا التسليم. بهذا البيان يمكن إكمال الاستدلال بهذا، ولكن الرواية كما قلنا ضعيفة السناد. رواية أخرى فيهم باب 22 من أبواب الدفن، وهي الرواية الثانية من هذا الباب. والرواية دل أيضا جاء فيهم قال عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهم السلام عن الميت، قال تسله من قبل الرجلين إلى القبر وتلزق القبر بالعرض، إلا يعني يسوي مع العرض إلا قدر 4 أصابع. إلى هنا بين إمام ارتفاع من دون أن يبين أن المقصود به التسليم أو التربيع. بعد 4 أصابع فرجات تربع نسخة وترفع قبره، تربع قبره. بل السيد كان استشكل يقول لعل نسخة ترفعه، قلنا لكن هاي نسخة لابد من إلغائها لأنه يلزم من ذلك التكرار. إمام بينا ارتفاع القبر في الجملة السابقة، وإنما الكلام فيها هذا من حيث الشكل وهو تربيع. وبالبيان المتقدم هذا يمكن الاستدلال بأن هذا تربيع، بأن التربيع أشكال بالأربع جوانب، هذا عادة ملازم عرفا للتسنيع. وأما إذا كان التسنيم فلا يكون هناك 4 زوايا، وإنما تكون زاوية في طرف الرجل وزاوية في طرف الرأس. فإمام لما يعمر بالتربيع فبذلك كأنه يعمر بالتسليم، ولكن الرواية ضعيفة في بالسند سهل بن زياد. فللكلام تتم إن شاء الله تعالى، والحمد لله.